Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
العلاقات المغربية الأوروبية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد عقب مباحثاته في الرباط مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس الأقوال. المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد 2024-2025 يستهدف سكينة تقدر بأزيد من 870 ألف نسمة على مستوى 28 عمالة وإقليماً، توسيع قاعدة الدواوير المستهدفة مع إيلاء عناية خاصة للساكنة بالمناطق المتضررة من آثار الزلزال وكذلك الفيضانات التي شهدتها المملكة مؤخراً. حرب لبنان. إسرائيل تتخذ مساء اليوم قراراً بشأن وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة مع حزب الله والولايات المتحدة، تعرب عن اعتقادها بأن الاتفاق بات قريباً لكن المحادثات ما زالت جارية. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تقرر إعادة تموقع مكاتبها الرئاسية خارج القدس بعد قطع إسرائيل علاقاتها معها وتقويض عملها، وستتخلى عن موظفيها الفلسطينيين خلال 12 شهراً. الولايات المتحدة بعد 20 من يناير القادم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يؤكد أن أولى إجراءاته الاقتصادية بعد تنصيبه ستكون زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية. المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفييه فارهيلي أكد خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته في الرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة، ووصف الشراكة مع المغرب بأنها ليست إيجابية فحسب بل أيضا وخصوصا لا محيد عنها، وقال أعتقد بأنه ينبغي علينا الآن مضاعفة جهودنا لإيجاد حلول عملية من أجل التغلب على الصعوبات في وقت قصير، وأضاف نحن متمسكون بكل المكتسبات التي تحققت مع المغرب ونرغب في توسيعها. ومن جهته أكد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس الأقوال. ناصر بوريطة.
زيارة كتجي في الوقت اللي الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي كتعرف واحد المرحلة مفصلية، هي مرحلة لإثبات الالتزام بالشراكة من خلال الأفعال وليس الأقوال، هي مرحلة لتأكيد أن كل ما كيتقال في بروكسل وفي العواصم الأوروبية حول أهمية الشراكة المغربية الأوروبية يبان من خلال أفعال ومن خلال إشارات ويبان من خلال دفاع على هذه الشراكة من كل أفعال ديال الابتزاز ديال التحرش القانوني الاقتصادي اللي كتعاني منه. اليوم في هذه المرحلة هذه المغرب كينتظر من الاتحاد الأوروبي باش يقول كيفاش غيتعامل مع الاستفزازات ومع هذه التحرشات ومع هذه الأفعال. المغرب كينتظر من الاتحاد الأوروبي أنه يقدم إشارات ويقدم حلول اللي كتعكس التزامه بهذه الشراكة. اليوم المغرب كينتظر بأن تكون هناك اقتراحات عملية اللي من خلالها الاتحاد الأوروبي كيجاوب على التساؤلات والتحديات اللي كتواجهها هذه الشراكة. الكرة اليوم في ملعب الاتحاد الأوروبي. المغرب المنطلق دياله هو ما عبر عليه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 6 نوفمبر الأخير، لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أفاد في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب حول التدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة الظروف المناخية القاسية في المناطق الجبلية بأن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد 2024-2025 يستهدف ساكنة إجمالية بحوالي 878 ألف نسمة على مستوى 28 عمالة وإقليم، وتطرق إلى المستجدات التي تضمنها المخطط الوطني برسم الموسم الشتوي الحالي. سناء المسعودي.
توسيع الدواوير المستهدفة عبر إضافة 185 دواراً جديداً مستجد ضمن مستجدات أخرى ينطوي عليها المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، وسعياً لمواكبة ساكنة إجمالية تفوق 870 ألف نسمة، تعمل الوزارة الوصية على مجموعة من المعايير الموضوعية من قبيل الموقع الجغرافي ومستوى العلو على سطح البحر ومدة العزلة المحتملة، إلى جانب جودة البنيات التحتية والبعد عن المرافق الحيوية ونقاط التزود بالمواد الغذائية الأساسية. عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية.
2024-2025 بمستجدات تتمثل بالأساس في توسيع قاعدة دواوير مستهدفة بإضافة 185 دوار جديد، مع إلى عناية خاصة للساكنة القاطنة بالمناطق المتضررة من أثر الزلزال وكذا الفيضان التي شهدتها بلادنا مؤخرا،
حفاظا على أمن وسلامة المواطنين باعتبارهم محور كل السياسات العمومية. تؤكد الوزارة الوصية أن حصيلة التدخلات التي تمت في إطار الموسم الشتوي الماضي كانت مهمة، إن على مستوى الخدمات الصحية التي استفاد منها نحو 50,000 شخص، أو على مستوى عمليات الدعم المقدمة للساكنة المستهدفة والتي فاقت 500,000 نسمة.
مسؤول إسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني سيتخذ مساء اليوم قرارا بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، في الوقت الذي أعربت فيه الولايات المتحدة عن اعتقادها بأن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بات قريبا، لكن المحادثات ما زالت جارية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: نعتقد أننا بلغنا هذه النقطة حيث أصبحنا قريبين من التوصل إلى وقف لإطلاق النار. هذا الأمر يتخذ مسارا إيجابيا للغاية، لكنه عاد وشدد على أن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد. ومن جهته قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على هامش اجتماع مجموعة السبع قرب روما: ألا عذر لإسرائيل لرفض وقف إطلاق النار في لبنان بواسطة أمريكية وفرنسية. نتابع تعليق أنطوان شلحت المحلل السياسي من عكا.
منتظر أن تقر إسرائيل الذهاب نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، على الرغم من وجود معارضة داخلية لهذا الاتفاق سواء على مستوى الحكومة أو مركبات الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من اليمين المتطرف الذي يطالب باستمرار الحرب على لبنان. وهذه المعارضة لا أعتقد أنها ستكون حجر عثرة أمام إقرار لهذا الاتفاق تم أغلبية في الحكومة، ولذلك من المتوقع أن يتم إقراره. كذلك هناك معارضة لهذا الاتفاق من قبل قادة السلطات المحلية في المستوطنات الشمالية الذين تم إجلاء سكانها بسبب الحرب في الجبهة الشمالية مع حزب الله. هؤلاء يعتقدون أن الاتفاق ليس فيه ما يضمن عودتهم إلى منازلهم بأمان، ما يروج له رؤساء السلطات المحلية وكذلك اليمين المتطرف، هو أن هناك حاجة ليس للانسحاب من جنوب لبنان، إنما لإقامة منطقة عازلة خالية أيضا من السكان، وهي التي يمكن أن تمنع أي هجوم في المستقبل على المستوطنات الشمالية. ولكن يبقى السؤال فيما إذا كان هذا الاتفاق سيعني نهاية الحرب أم سيكون فقط مجرد هدنة.
العاملون الفلسطينيون في مقر الرئاسة في حي الشيخ جراح تسلموا اقتراءة رسمية تعلمهم بأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قررت إعادة تموضع مكاتبها الرئاسية خارج مدينة القدس، كما تم إعطاء العاملين مهلة 12 شهرا للبحث عن وظائف بديلة، وفي حال انتهاء هذه الفترة سيتم إنهاء عقودهم وشطب وظائفهم. وشملت مكاتب الرئاسة في الشيخ جراح الدائرة القانونية المشرفة على عمل الوكالة القانوني في كافة مناطق عملياتها، كذلك مكتب الإعلام والناطق الرسمي والتواصل ومكتب العلاقات الخارجية ومكتب تنسيق شؤون الهيئة الاستشارية التي تنسق مع الدول المضيفة للاجئين في مناطق العمليات الخمس ومع الدول المتبرعة. ويأتي هذا القرار في حين أن الموظفين الأجانب في هذه المكاتب لن يفقدوا وظائفهم، بل سيتم استيعابهم بذات الوظائف خارج الأراضي الفلسطينية وعلى الأغلب في مكاتب الأونروا الإقليمية في العاصمة الأردنية عمان. كذلك لم يشمل القرار المفاجئ مكاتب الشيخ جراح المتعددة التي تتابع عمل الوكالة في القدس وسائر مناطق الضفة الغربية. ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إبلاغ إسرائيل الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وكانت العلاقة بين إسرائيل والأونروا متوترة منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء الحرب في غزة. وأواخر الشهر الماضي أقر البرلمان الإسرائيلي لكنيسة مشروع قانون يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل والضفة الغربية وغزة، في خطوة تحمل تداعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية في القطاع. للتعليق معنا من القاهرة عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
القضية تتعلق بموظفي رئاسة الأونروا، وهؤلاء الموظفين تم إخلاءهم من غزة إلى القدس، حتى اسم المقر يسمى غزة 2. يعني الموظفين الدوليين التابعين لرئاسة الأونروا وليس لإقليم الضفة الغربية، هؤلاء الموظفين لم يتم منحهم تأشيرات دخول أو تمديد إقاماتهم في القدس بناء على الإجراءات الإسرائيلية، لذلك يتم نقلهم إلى عمان مؤقتا وإلى بعض البلدان حتى يتم إعادتهم إلى أعمالهم. يعني هذا الذي حدث، ولكن الموظفين الدوليين التابعين لإقليم الضفة الغربية هم متواجدون يعني في مقر الشيخ جراح بالقدس ويواصلون العمل، لكن القضية تتعلق بمن تم إخلاءهم من غزة إلى القدس. هؤلاء إسرائيل ترفض تمديد تأشيرات دخولهم وترفض إقاماتهم، لذلك تم نقلهم إلى عمان ومناطق أخرى لمواصلة عملهم. طبعا هناك كان بعض الموظفين الفلسطينيين لدعم هؤلاء الموظفين الدوليين، هؤلاء سيتم استيعابهم ضمن مؤسسات الأونروا أو إيجاد فرص عمل لهم في مؤسسات أخرى.
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكد أن أولى إجراءاته الاقتصادية بعد تنصيبه ودخوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير القادم ستكون فرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك وكندا بنسبة 25% وعلى الصين بنسبة 10%، في قرارات عزاها إلى الأزمات المرتبطة بالمواد المخدرة الأفيونية الفونتانيل والهجرة. وتشكل زيادة الرسوم الجمركية التي غالبا ما وصفها بأنها عبارته المفضلة خلال حملته الانتخابية أحد الركائز الأساسية لسياسة الرئيس المنتخب الاقتصادية المقبلة. ولا يتردد ترامب في إحياء حروب تجارية ولا سيما مع الصين التي كان باشرها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض. الصين أعلنت أنها منفتحة على الحوار بعد تهديدات ترامب وحذرت من أن لا أحد سينتصر في حرب تجارية. وكندا ذكرته بدورها الأساسي لإمدادات الطاقة للولايات المتحدة. ويؤكد مقربون من الرئيس المنتخب أن الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها. نستمع إلى عبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي من القاهرة.
ترامب يتحدث عن سياسات اقتصادية حمائية، بمعنى عن فرض رسوم جمركية باهظة على كل السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل واضح لا لبس فيه بأنه سوف يفرض رسوما جمركية مبالغ فيها على جيرانه أساسا، يعني على كندا والمكسيك ثم على الصين وعلى الدول الأوروبية. لم يحدد ترامب القطاعات التي سوف يفرض عليها رسوما جمركية بشكل أساسي، لكن من الواضح أن أوروبا بتخشى بشكل كبير جدا من فرض رسوم جمركية على صادرات السيارات. أيضا الصين تتحدث عن مخاوف من فرض رسوم جمركية عليها في كل السلع التي تصدرها الصين، يعني معروف أن الصين هي المستهدف الأساسي لرؤية دونالد ترامب. ومن هنا أنا في اعتقادي أن هذه السياسات الحمائية ربما سوف تزيد المشاكل والتعقيدات سواء على المستوى السياسي والاجتماعي أو حتى على مستوى السياسات الاقتصادية الدولية. ترامب صرح أنه لا رجعة في قراراته، الفريق الذي اختاره هو فريق يمكن أن نسميه فريق من الصقور، ومن هنا أنا في اعتقادي أن هذه القرارات سوف تسبب مشاكل أكبر للاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.